الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في باب قبل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وتوقفنا عند حديث عبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. قال المصنف ولهما، يعني البخاري ومسلم رحمهما الله، وهما يعني البخاري ومسلم صاحبين أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وهما أول من ألف في الصحيح المجرد، يعني في الصحيح المجرد عن غيره، لأن يعني أول من ألف في الحديث مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، إمام مالك رحمه الله أول من ألف كتابا من الحديث، وهو كتاب الموطأ. ولكن أول من ألف في الصحيح المجرد كان الإمام البخاري رحمه الله، ثم تبعه مسلم، واشترط على نفسهما الصحة في الكتاب، يعني ألا ينقل في كتابهما إلا ما هو صحيح، والتزم هذه الشروط. وغيرهما ربما ألف في الصحيح لكن لم يلتزم هذا الشرط، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، فهما اشترطا ألا يدخل في كتابهما إلا الصحيح، ولم يلتزم هذا الشرط، بل في كتابهما الضعيف والموضوع في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. ولكن الإمام البخاري رحمه الله التزم الصحة، اشترط الصحة والتزمها، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله. وكان البخاري رحمه الله يحفظ من الحديث 100,000 من الصحيح و 200,000 حديث من غير الصحيح، ولم يدخل في كتابه إلا ما هو صحيح، وهو على أعلى درجات الصحة. ولذلك العلماء يعتبرون أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله، حتى قال بعض أهل العلم لو أن رجلا قال أن امرأته طاهرة إن كانت البخاري حديث ضعيف فإنها لا تطلق، وذلك لأن كل ما في البخاري صحيح. والإمام البخاري رحمه الله ليس عربيا، إنما هو من بخارى من بلاد الجمهوريات السوفيتية، الجمهوريات الإسلامية الاتحاد السوفيتي، وهي قريبة من طشقند والطبيعة أوزبكستان. وكانت أمه رحمه الله جاءت به حاجة، وكان أبوه توفي عنه وهو صغير، وكان نشأ يتيما رحمه الله، وجاءت به أمه حاجة وتركته يطلب العلم، فكتب أول كتاب له وهو كتاب التاريخ للبخاري، كتبه وهو ابن 14 سنة على ضوء القمر بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام البخاري نابغة، رزق الله عز وجل فهما حاليا، ولذلك يقول العلماء أن تقويدات الإمام البخاري على الأحاديث تقويدات فقهية، وله نكات يعني فقهية تدل على سعر يعني علمه واطلاعه وفهمه الدقيق لمراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. وتميز كتاب البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله يعني بوّى هذه الأبواب بنفسه، يعني كتب هذه الأبواب بنفسه على الأحاديث، بخلاف مسلم. مسلم لم يدور كتابه، وإنما دوره الإمام النووي رحمه الله لما شرح مسلم. فعناوين الأبواب في مسلم ليست من كتابة مسلم رحمه الله، إنما هي من كتاب الإمام النووي عندما أراد شرح مسلم. ذلك يدل على هناك فرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. والإمام مسلم رحمه الله من نيسابور أيضا، ليس عربيا، وهو من نيسابور، وهو مسلم ابن الحجاج والنيسابوري رحمه الله، وكان تلميذا للإمام البخاري، وقالوا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ومع ذلك لم يروي الإمام مسلم. هذا من العجب أن الإمام البخاري هو الذي علم مسلم كل شيء في الصناعة الحديثية، إلا أن مسلم لم يكتب حديثا واحدا عن البخاري في كتابه، ولم يقل مرة في كتابه سمعت أو أخبرني أو حدثني محمد بن إسماعيل البخاري. وهذا من الأمانة العلمية عند العلماء، لأن مسلم كان بلغه أن الإمام البخاري يقول بالقدر، فلم يكتب له حديثا في كتابه. وهذه تري على الإمام البخاري رحمه الله ومنها براءة، لكن انتشرت الشاعة على أن الإمام البخاري يقول بالقدر، فلم يكتب الإمام مسلم عنه حديثا واحدا، مع أنه أخذ كل علمه عن الإمام البخاري. لكن هذا يدل على الأمانة العلمية عند أهل العلم. كتاب الإمام البخاري أصح من كتاب مسلم على الإجمال، وإلا فهناك أحاديث في صحيح مسلم أصح من أحاديث البخاري، لكن على الإجمال كتاب البخاري أصح من مسلم. وكتاب الإمام مسلم أتقن في الصناعة الحديثية من كتاب البخاري، وأسهل لطالب العلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله يجمع الحديث كله في الموضع الواحد الذي استدل به، جمع الحديث كله، فإذا أراد أن يستدل به مرة ثانية جاء به كله. لكن الإمام البخاري ليس كذلك. الإمام البخاري يأتي الموضع من الحديث بالشاهد، الجزء الذي يشهد لهذا الباب من الحديث، فيقطع الحديث، فيصعب عليك على طالب العلم المبتدئ أن يجمع الحديث من البخاري، فأنت تقرأ هذا الحديث رواه البخاري، ولا يمكن أن تستطيع أن تراه مجموعا في مكان، بل هو هذا الحديث بنفس هذا السند مقطع، تجد له جزء في دار الصلاة، وجزء في دار الصيام، وجزء في دار الجهاد، وجزء في كذا وكذا، فيجب أن يقطع الحديث. كيف من مسلم سهل على طالب العلم أن جمع الرواية في مكان الاستدلال، ثم إذا أراد أن يستدل بالحديث مرة ثانية استدل به مرة ثانية. وإمام البخاري رحمه الله كلمين إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وإمام أحمد يمثل مدرسة الحديث. الإمام مسلم رحمه الله اشترط الصحة في كتابه والتزم هذه الصحة، وإن كان بعض أهل العلم كذب الخطري استدرك على الإمام مسلم أحاديث يعني ضعيفة أو قال ضعفها، ولكن هذا غير مسلم للدرقطني رحمه الله، فإن الإمام النووي رحمه الله تعقب الدرقطني على ذلك، وبين أن الحديث الذي تعقب فيها الدرقطني من مسلم حديث صحيح. قد تكون هناك أحاديث عند مسلم ليست بنفس القوة التي هي على شرط مسلم، لكن مسلم يستدل بها في دين الله، لأن مسلم جمع الأحاديث في الباب الواحد، فيأتي بأقوى الأحاديث التي على شرطه، ثم بعد ذلك يأتي بأحاديث ربما ليست على نفس المستوى من الصحة، لكن تشهد لهذه الأحاديث وتتقوى بالأحاديث الصحيحة فيسردها في دين الله، فربما من تعقب الإمام مسلم تعقب بمثل هذه الأحاديث. والصحيح أن الإمام مسلم لم يدخل في كتابه إلا ما هو صحيح. فعندما نقول رواه مسلم تعرف أن هذا الحديث صحيح، تقول رواه البخاري تعرف أن هذا الحديث صحيح، لكن بقية الكتب لابد لمن يتعقب. لابد بأن يكون أحد من أهل العلم تعقب الروايات في الكتب الأخرى وبين صحة هذه الحديث من ضعفها. هذا الحديث هو حديث عتبان بن مالك الأنصاري، وكان يصلي رحمه الله رضي الله عنه بقومه، فأصيب بالعمى رضي الله عنه، فكان لا يستطيع أن يخرج بقومه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان، يعني حجر مكانا في بيته، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي له. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أريد أن أصلي، فأشار إليه فصلى له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاهم إلى طعام فجلس وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبادلوا أطراف الحديث. ذكر الصحابة رضي الله عنهم، ذكروا أحد الناس في هذا المقام وهو مالك بن الدرشم، فقال أحدهم ذلك منافق، اتهمه بالنفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. وهذا هو سبب ورود الحديث. هناك علم اسمه سبب ورود الحديث، كما أن هناك علم اسمه سبب النزول، سبب نزول الآيات. فأسباب النزول يعني يقابلها في الحديث أسباب ورود الحديث. فسبب ورود هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. سبب ورود هذا الحديث أنهم بعد أن أكلوا تبادلوا أطراف الحديث، فذكروا مالك بن دخشن فقال رجل ذلك هناك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا، أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ثم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث فيه من الفقه الكثير. أولا رد الغيبة، أنه إذا أصيب أحد من المسلمين في حضرتك فينبغي أن ترد عنه، فهذا من حقك أن ترد غيبته، أن ترد غيبة المسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتفت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. فالغيبة من الكبائر ومن أسباب ورود النار، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في مواطن كثيرة، وقدحها ربنا سبحانه وتعالى فقال ولا يقتل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لا يحب أحد أن يأكل لحم أخيه، فكيف يأكله ميتا إذا كان ميتا فكرهتموه، أي أنتم تكرهون ذلك. فالغيبة أشد من ذلك، أشد من أن تأكل لحم أخيك ميتا. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خطورة هذا الأمر لما قالت عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها يعني قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لو كانت هذه الكلمة صدرا ومزجت بماء البحر لونت ماء البحر كله، هذا من شدة هذه الكلمة، مع أن عائشة رضي الله عنها لم تكن شيئا فيها إلا أن قالت حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بأن أنها قصيرة، أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يشهدون رجم رجل في زنا فتبدأ أحدهما وقال ما زال يفعل كذا وكذا حتى رجم رجم الكذب فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ومشى بهم حتى أتوا على ذي الفتح نار ميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا منها فقال كيف تأكل منها يا رسول الله قال لقد أكلت الله وأشد من ذلك حين قلت ما في أهليكم كذا وكذا يعني رجم رجم الكذب وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في سفر ومعهما صابرة وكانت العرب أنها إذا سافرت يعني لتأخذ قادما معها يخدم الرأس فأمره أن يصنع لهما طعاما ثم رقدا فلما استيقظوا وجداه نائما وقال أحدهما للآخر كأنه نائم في بيت أمه يعني هذا يقال أنه في بيت أمه يعني نائم ومستقر ولم يفعل شيئا ثم أيقظ فقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يحتلمانك فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبا بكر وعمر يحتلمانك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهما قد احتدمتما فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بما احتدمنا بما أكلنا قال بمحن أخيكما حين قلتما فيه كذا وكذا والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أسنانكما هذا يدل على خطورة الغيبة والغيبة ذكرك أراك بما يكرهك أن حتى لو كان فيه حتى لو كان هذا فيه فإن كان فيه فيه كما تقول فقد التبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد تهت يعني كذبت عليه وكلاهما أشمع من الآخر فإذا أصيب مسلم في حضرته فينبغي أن ترد عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان قال لا تقل هكذا لا تقل هكذا ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في حق الرجل هذه الكلمة كما يعني قال معاذ رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال أين كعب بن مالك الأنصاري أين كعب بن مالك الأنصاري فقال رجل هو يا رسول الله يتدخر في حرسيه يعني في المدينة فقال له معاذ بس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصيب المسلم في حضرته فينبغي أن ترد غيبته وأن ترد عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل هكذا هذا فيه أولا رد غيبة المسلم الأمر الثاني أنه لا ينبغي اتهام الرجل بالنفاق دون وجود بينة على ذلك لأن النفاق شيء في القلب فالمنافق يبطن ما لا يظهر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إذا جاءك المنافق هنا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في قولهم نشهد لا يشهدون أنه رسول الله لكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهم يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام إذا نحن الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فهم في الحقيقة يظهرون لنا الإسلام ويظهرون لنا الإيمان ونحن ينبغي علينا أن نقبل على نية الناس وأن نكل سرائرهم إلى الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده قطعة من الذهب قسمها على بعض الصحابة ولم يعطي رجلا فقام الرجل فقال يا رسول الله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وفي رواية قال له اتق الله يا رسول الله فقال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله ومن يتقي الله إن لم أتقي فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق قال دعه لعله يصلي. فقال خالد: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: انا لم امر اشق على قلوب الناس او انقب على نحورهم. فليس علينا ان نقول لعله يبطن الكفر، لعله كذا، فنتهم الناس في صغائرها، وانما علينا ان نقبل على نيه الناس وان نحسن الظن بالمسلمين لمن اظهروا لنا الاسلام، ان نحسن بهم الظن، ولا يجوز ان نسيء الظن بمن يظهر الصلاح. لا يجوز ان نرى رجل صالح يصلي ويصوم ويظهر منه علامات الصلاح والتقى فنقول لعله يشرب الخمر، لعله يسرق، لعله يختلف، لعله كذا، فنسيء به الظن. لا، علينا ان نقبل على نيه هذا الرجل بما اظهر لنا، فاذا اظهر لنا الحداثه واظهر لنا الصلاح فاننا نحكم له بذلك، والله يتولى الشرف، والله يتولى الشرف. فمن اظهر لنا الاسلام حكمنا له به، ومن اظهر لنا الاسلام حكمنا له به. واما حقيقه ذلك فلسنا مطالبين بذلك، يعني قد يكون رجل نحكم له الاسلام وهو كافر، حقيقته كافر، لكن هذا لا نعلمه. فهناك فرق بين الحكم الدنيوي والحكم الاخروي. قد نحكم نحن للمنافق انه مسلم ونقيم عليه احكام الاسلام، فهو يعني نعطيه حق المسلم، نعطيه حق المسلم، نرد عليه السلام ونشجعه الى مال ونعوده الى مرض ونشدده الى عطس، وكذلك ننصح له، وكذلك يتزوج من المسلمين، واذا مات واغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودخلناه في مجال المسلمين، هنحكم له بالاسلام طالما اظهر لنا الاسلام. اما حقيقه ذلك فنحن لا نطلع على القلوب، لا نطلع على ما في النيات، لا نطلع على السرائر، فحكمه الى الله. قد يكون منافقا في الحقيقه، قد يكون كافرا في الحقيقه وفي الترك الاسفل من النار، لكن هناك فرق بين الحكم الدنيوي والحكم الاخروي، ينبغي ان نفرق بين هذا، لان الخلق في ذلك يؤدي الى تفسير عوالم المسلمين. الخلق في هذه القضيه يؤدي الى تفسير عوالم المسلمين. الذين خلقوا بين الحكم الدنيوي والحكم الاخروي كفروا الناس وحكموا على الناس بالكفر وجعلوا اخطر الناس والكفر حتى يبدو خلاف ذلك، حتى يظهروا الاسلام ويبدو خلاف ذلك ويمتحنون الناس في عقائدهم ودينياتهم وسراديلهم وغير ذلك، فنحن غير مطالبين بها. فكل من اظهر لنا الاسلام فنحن نحكم له بالاسلام حتى يثبت خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن هكذا، لا تكن هكذا. فرد غيبة الرجل وبين انه لا يجوز ان نرمي الناس بالتهم دون ان تكون هناك بينات واضحه، فنقول هذا كذا وهذا كذا، فنتهم الامه كلها، لانه اذا اطلقنا الالسنه بالاتهامات، انت تتهم فلان وفلان يتهم علان، انت تتهمني وانا اتهمك، صارت الامه كلها متهمه، لان ليس هناك ادله على ذلك ولا بينات على ذلك. لابد من قطع هذا الماده، ادى الى الفساد، ادى الى الحرب والطغيان والكراهيه والخصومه وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، اليس قال لا اله الا الله؟ اليس قال لا اله الا الله؟ يريد بذلك وجه الله، يعني هذا الرجل اليس يقول لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله؟ يعني يسعى الى الله سبحانه وتعالى بلا اله الا الله، اي يحقق شروط لا اله الا الله وياتي بمقتضيات لا اله الا الله ولا ياتي بما يضاد لا اله الا الله. فلا اله الا الله يقتضي انه لا معبود بحق الا الله، وكونه يريد بها وجه الله ان يسعى الى الله بما تقتضي هذه الكلمه حتى يدخل الجنه. أليس يقول لا إله إلا الله؟ فيريد بذلك وجه الله، أي أنه إذا قال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام. إذا قال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام، طالما أنه لم يأتي بما يضار بلا إله إلا الله، يعني إنسان يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بما يضار بلا إله إلا الله، لا يشرك بالله شيئا ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى ولا يأتي بشيء يمثل عن الملة من الكفريات، مثلا أنه يأتي بكفر يمثل عن الملة، فهذا يحكم له بالإسلام ويكون مسلما بمجرد نطقه بلا إله إلا الله، حتى لو نطقها حتى لو أن كافر نطق لا إله إلا الله مازحا بها أو غير ذلك فيها أنه قال لا إله إلا الله إن يحكم له بالإسلام، يحكم له بالإسلام، وهذا ليس حقيقته المسلم، لكن نحكم له بالإسلام لأنه لو قال كنت أمزح ولا أريد لا إله إلا الله ولا أعنيها فإنه يكون ذلك مرتدا وليس كافرا أصليا، يصبح بعد ذلك مرتدا وليس كافرا أصليا، وهناك فرق بين الكافر الأصلي والمرتد، الكافر الأصلي إما أن يقتل وإما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية تحيا للمصالح، أما الكافر المرتد فإما أن يسلم وإما أن يقتل، فقال ابن سلمى من بدل منه فاقتلوه فانه يستجاب فان تاب والا قتل، فان تاب والا قتل، اما الكافر الاصلي فقد يدفع الجزيه ويبقى على كفره، لكن هذا لا هذا مختلف يا سودان، اذا قال لا اله الا الله حكمنا له الاسلام، قوله ياتي بما يضر بالاسلام بعد قوله لا اله الا الله فانه يصبح بذلك كافرا مرتدا وليس كافرا اصليا، فإن من قال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام، صار حكمه حكم بالإسلام، سواء كان يقول هذا جدا أو فاسقا أو هادئا أو غير ذلك أصبح مسلم، وإذا قال لا أريدها ولا أعنيها ولا كذا فتنصل بها فإما أن يسلم وإما أن يقتل يصبح هذا الكافر مرتد، فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله أن يخلص بذلك لله سبحانه وتعالى، وإذا أراد وجه الله فينبغي أن يأتي بما يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار، هذا التحريم هو تحريم الخلود، هو تحريم الخلود، وإلا فإن بعض من قال لا إله إلا الله يعذب في النار، بعض من يقول لا إله إلا الله يعذب في النار، إذا ما اقترف الكبائر أو ترك الواجبات فإنه قد يعذب عليها في النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن لقي الله عز وجل غير مشرك فهو واقع تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه، فأصحاب الكبائر الذين اقترفوا الكبائر سواء كان من الزنا او السرقه او قتل النفس او غير ذلك من اكل اموال اليتامى او غير ذلك من الكبائر، فان هؤلاء قد يعذبون في النار، لكن لا اله الا الله، لا اله الا الله تهتف كل حجاب يحجبهم عن الجنه فمآلهم الى الجنه، فيكون معنى ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، اي انه من اتى شروط لا اله الا الله من العلم واليقين والاخلاص والمحبه والقبول والانقياد والقبول والانقياد والاستسلام، هذه شروط لا اله الا الله، ان يكون عالما علما مناسيا للجهل، علما بمعنى لا اله الا الله وبما تقتضي هذه الكلمه، وتقتضي هذه الكلمة، لو أن رجلا لا يفقه العربية لا يعرفها وقيل له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله لا يعرف معناها ولا يعنيها ولا يقصدها، فإنه هذا الذي هذه الكلمة ولا أعتاد الآن هذه الكلمة، هذا لا يكون في الحقيقة مسلما يريد وجه الله، لا يكون مسلما يريد وجه الله، يعني يتكلم في هذه الكلمة ولا يعرف ما هي هذه الكلمة ولا ما معناها ولا غير ذلك. فلا بد أولا من أن نعلم هذه الكلمة، يعلم معناها علما منافيا للجهالة، علما منافيا للجهالة، وما تقتضيه لا إله إلا الله توحيد الألوهية التي أفعلها وتوحيد العبادة وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. العلم واليقين أن يوقن بأنه لا إله إلا الله بغير شك ولا ريب، والإخلاص أن يخلص لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى يوحد الله عز وجل ويجعل ذلك لله عز وجل وحده لا شريك له. العلم واليقين والإخلاص والمحبة، أن يحب الله سبحانه وتعالى ويحب ما تقتضيه هذه الكلمة والانقياد لما تقتضيه هذه الكلمة والاستسلام لله سبحانه وتعالى ولمقتضيات هذه الكلمة والقبول لمقتضيات هذه الكلمة. فلو حدث منه أي شيء مخالف للعلم واليقين والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد والاستسلام فإنه يكون بذلك، يكون بذلك إذا انتهى شرط من شروط لا إله إلا الله فإنه لا ينتفع فيها يوم القيامة. قد ينتفع فيها في الدنيا لأن يصبح معصوم الذنب إذا قال لا إله إلا الله، لأن إحنا نطلع على القلب. والعلم واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والاستسلام والقبول أشياء قلبية، هذه كلها عبادات قلبية لا يمكن الاطلاع عليها. يعني واحد قال لا إله إلا الله، أنا لا أستطيع أن أعرف المصادقة هذه الكلمة، أستطيع أن أعرف المصادقة غير صادقة، هذا شيء في القلب. أستطيع أن أعرف هو مخلص ولا غير مخلص، هذا شيء في القلب. أستطيع أنا أن أعرف أنه موقن غير مرتاب ولا شك، هذا شيء في القلب. أستطيع أن أعرف أنه منقاد مستكن، هذه أشياء في القلب. أنا أقبل منه العلانية إذا قال لا إله إلا الله، أما إذا اختل من هذه الشروط شرط فإنه لا ينتفع بها يوم القيامة. ما ينتفعش بها إيه؟ يوم القيامة. طب ينتفع بها في الدنيا؟ ينتفع بها في الدنيا إيه؟ في أحكام الإسلام وعصمة الذنب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله وحسابه على الله. في الدنيا إذا معصوم إيه؟ الدم والمال، الدم والمال، لأن سنة رضي الله عنه لما أغار على بلده فلقيه رجل فقال هذا الرجل لا إله إلا الله فقتله، قال لا إله إلا الله فقتله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة فقال أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ حتى قال أسامة وجدت أني لم أكن أسلمت إلا يومين من شدة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها؟ فقال يا رسول الله ها يعني قال هذا قية، قال أشققت عن قلبي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو خط من السيف فقال لا إله إلا الله، فقال أشققت عن قلبي ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذا هذا الرجل يعني عندما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الرجل فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا من الكفار حمل علي فقطع يدي فلما تمكنت منه وحملت عليه وتمكنت منه قال لا اله الا الله افاقتله؟ قال لا. قال من قتلته؟ قال من قتلته فانت بمثابتي قبل ان يقولها وهو بمثابتك قبل ان تقتله. لانه بعد ما اقتله يتلوث بدم غير مسلم، صار آثما بقتل مسلم بعد ان قال لا اله الا الله. فيقول له هذا بمثابتك قبل ان تقترف هذا الشيء، وانت بمثابتي قبل ان يقول لا اله الا الله، وانت بمثابتي قبل ان يقول لا اله الا الله. هذا تعظيم لهذه الكلمه ولقبول على نيه الناس. لا ينبغي ان نتوقف في الاسلام
وانا قلت اللي يظهر الاسلام نقول لعله كذا ولعله كذا ولعله لا يخطر الطاغوت لعله يتحاكم الى الطاغوت لعله يحب الطاغوت لعله يفعل كذا لعله يفعل كذا ما كان تقول لعله يفعل الشر قل لعله يفعل الخير انت لماذا تحتاج للسوء الناس ولماذا تسيء الظن للناس لماذا تجعل الاصل سوء الظن ينبغي ان تحسن الظن للمسلمين فمن اظهر لنا الخير قبلناه منهم حتى لو كان على سبيل الخداع كما قال بعض السلف من خدع الله خدعنا له من خدع الله خدعنا له اذا جاء الرجل زعم انه مسلم وقال لا اله الا الله فاقبل منه هذا نقبل منه حتى يثبت خلاف ذلك حتى يثبت خلاف ذلك والله سبحانه وتعالى عندما اغار المسلمون على بلده فقبل ان يدخلوا على البلده وجدوا راعي الغنم فلما راهم قال السلام عليكم فقتلوه واخذوا غنما فانزل الله عز وجل فيه القران الجبلى الى يوم القيامه يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض حياتكم شفت يوم القيامه تقتل الرجل المسلم فجعل علامه الاسلام ان حياهم بتحيه الاسلام يعني قال فعل فعلا من افعال المسلمين لا يفعله غيرهم فثبت له بحكم الاسلام لان الاسلام يثبت للعبد بامور الولاده لابوين مسلمين او لاحدهما لان الولد ينسب لافضل الابوين دينا فاذا ولد الولد لابوين مسلمين او كان احدهما مسلما ثبت له حكم الاسلام فان بلغ هذا الولد ثم تنصر او تحول او تهجس كان مرتدا لان ولادته لابوين مسلمين ثبت له حكم الاسلام او يكون احد الوالدين مسلما فيثبت له حكم الاسلام فاذا بلغ ثم العهد انتقل الى دين غير الاسلام كان ذلك مرتدا عن الاسلام فيثبت له حكم الاسلام بالولاده لابوين مسلمين او بالنطق بالشهاده او بالاتيان بعمل من اعمال الاسلام لا يعرف الا لغير الاسلام الا كل اهل الاسلام كان نرى رجل مؤذن مثلا هذا الاذان لا يؤذنه الا المسلمون يعني لا النصارى يؤذنهم ولا اليهود يؤذنهم ولا المجوس يؤذنهم ووجدنا رجل يؤذن لم نسمعه الا في الاذان يقول لا اله الا الله فهذه بلاد وجدناه يصلي وجدناه يرتاد المساجد مثلا ياتي الى المساجد واركان المساجد ويصلي فيها هذه الصلاه لا تعرف لاهل الا المسلمين هذه الصلاه التي نصليها نحن وجدنا الرجل مثلا يزور في رمضان او يفعل كذا نحكم له اذا كان ياتي لعباده لا تعرف الا عند اهل الاسلام فنحكم له الاسلام مش معنى ذلك انه حكمنا له بالاسلام صار مسلما حقيقيا مش معنى ان احنا حكمنا هذا الرجل بالاسلام وصار مسلما حقيقيا لو كان في حقيقته غير ذلك فهذا لا يرد على الله والله عز وجل هو حكيمه يوم القيامه لما استدعى حكيمه يوم القيامه لان المهاجرين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وكان يخرجون ايضا معه في الدنيا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون كانوا يقومون من السماء الى قوم من صلاه قوم المسائل يراقون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا هذه حقيقته لكن كانوا يقومون الى الصلاه ويصومون وكذا قالوا الافعال الظاهره فيوقع لهم بالايه؟ بالاسلام اما في هذه بطونهم فينبغي ان نكله الى الله ولا نقلب احكام الاخره باحكام الدنيا التي تؤدي الى تكفير الناس ولا نتوقف في الناس حتى يجنبوا الاسلام اصل الناس اذا من اظهر لنا الاسلام نحن نحكم له بالاسلام حتى يتبين خلاف ذلك لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا هذا عند الله من غير معرفة ان هو الانسان صار بذلك مسلما مجرد ان قال لا اله الا الله اما من يقول لا يقبل له اسلام حتى يقر بكفره بالطاغوت وحتى ياتي النصر وحتى يبذل قضيه الولاء والبراء وحتى يفعل كذا كذا هذا من الاسلام لكن لا يقال ان هذا شرط في الاسلام يعني لا يفتح له الاسلام الا اذا اتى بهذه الحضاره لان هذا الشرط لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم على احد جاء مسلما فكل من كان ياتيه كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يغفر له الاسلام فاذا عاد المسلمين وغاد الكفار وغير ذلك يكون اتى ما يضاد لا اله الا الله يقول أتى ما يضر لا إله إلا الله أما أن نقول ما أنت تقول لا إله إلا الله نقول لا نقبل منك لا إله إلا الله حتى تفعل كذا وكذا حتى تأتي من كذا وكذا هذا الكلام غير صحيح وهذا حد للإسلام لم يأتي به كتاب ولا سنة واشتراط أنه لا بد أن يكون شهد أن لا إله إلا الله ويكون قد أتى للأعمال كذا وكذا حتى يحسب له الإسلام فهذا يعني لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني في موجود في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله وبوب عليه باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدا واستدل بحديث الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ قال بل أسلم فأسلم فقتل فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا ضرب عليه الإمام البخاري الباب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدا أما نشترط نحن قضية الحاكمية وقضية الولاء وقضية النسب وأنه لا بد أن يأتي بهذه القضايا حتى نحكم له بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام إذا أتى من ضد لا إله إلا الله يأخذ حكم آخر إذا قال لا إله إلا الله وهو يعبد الأضرية وكان وعلم الله وأقمنا عليه الحجة فأصار هذا يكون قد اتى بنا يناقض لا اله الا الله لو انه جاء في قضيه فقال ان حكم البشر افضل من حكم الله هذا يكون قضيه اخرى يكون اتى بما يضاد لا اله الا الله لو قال انا اوالي اعداء المسلمين عليهم وانصرهم على المسلمين فانه يكون قد اتى بما يضاد لا اله الا الله اما ان نقول اثبت لنا عندما قل لا اله الا الله اثبت لنا كذا وكذا هذا شرط لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لان لما جاء سمارة بن أثال رضي الله عنه يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا اله الا الله قال ثم قال اغسل عنك شعر الكفر والكذب اغسل عنك شعر الكفر والكذب فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل عنه شعر الكفر ان يغتسل من الكفر بعد ان ينطق بالشهادتين يغتسل من الكفر ثم يحتفل لان هذا من شعار المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ولم يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يقول لا ومن جهل قضيه من قضايا الاسلام فانه يكون بذلك كافرا هذا كافر الامه كلها ما في مسلم الا ويجهل قضيه من هذه القضايا ما في مسلم الا وهي قضيه من هذه القضايا فالحكم على المسلمين بالكفر لجهلهم قضيه من قضايا الدين فان هذا ايضا في تكفير لعموم الامه فينبغي ان يحترم مثل هذه الاشياء هذه الديانه لا يحكم فيها بالعوارض ولا بالذوق فانما هذه لها اصول وقواعد مؤصله في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل من قال لا اله الا الله صار مسلما، وانما قال يعتني بذلك وجه الله. يعتني بذلك وجه الله، انه يكون مخلص وهذا إشارة أن هناك شروط أخرى للا إله إلا الله، كما ذكرنا العلم واليقين والإخلاص والمحبة والاستسلام والاعتياد، وهناك أعمال القلوب أيضا شرط غير هذه الشروط السبعة التي ذكرها العلماء. هناك أعمال القلوب أيضا الرجاء والخوف والرغبة والرحمة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر، كل هذا من كل هذه العبادات شرط لا إله إلا الله، يعني ولكنها أعمال القلوب لا نطلع نحو عليها. نحن نتحدث عما يعني حكمه في أيدينا، فنحن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نحكم له بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأني رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحتى يشهدوا أن محمدا رسول الله، فإن شهدوا صاروا بذلك مسلمين، صاروا بذلك مسلمين. ثم وجدت عليهم واجبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الى اليمن انك تاتي قوما اهل الكتاب وليكن اول ما تدعوهم اليه لا اله الا الله. اذا قالوا لا اله الا الله صاروا ايه؟ مسلمين، فانهم اطاعوا لذلك. فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فانهم اطاعوا لذلك. فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم، فانهم اطاعوا لذلك. فإياك وكرائم وأنوارهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فالسلام قال تدعوهم إلى لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله أسلموا، إنهم لم صلوا وصاموا وحجوا ولم يقولوا لا إله إلا الله لم تنفعهم هذه العبادات حتى يقولوا لا إله إلا الله. طب أنت تقول لا إله إلا الله، هو الذي قال لا إله مسلم ولا كافر؟ إن قلت هذا كافر حتى يصلي وحتى يبحث كيف يصلي؟ هو كيف يصلي الكافر؟ كيف يصلي الكافر؟ وكيف يصوم الكافر؟ وكيف كذا؟ كيف يحب الكافر؟ وكيف يجاهد الكافر؟ لا بد أن تحكم له بالإسلام حتى إذا صلى صحت صلاته، إذا صام صح صيامه، أما أن تقول لا بد أن يأتي بهذا القدر. إذا أنت إذا قلت لا يسلم حتى يأتي بهذه العبادات كلها، لهذه العبادات كلها، إذا لم تحكم له بالإسلام حتى يأتي بكل العبادات أو معظم العبادات أو يأتي بالمباني الأربعة مثلا من الإسلام، وهي الصلاة والصيام والحج والزكاة، طب إذا أتى بالصلاة أولا صحت منه ولا لا؟ إن قلت لا يسلم حتى يأتي بالمباني الأربعة، إن الصلاة التي صلاها لم تصح، والصيام الذي صامه لم يصح، والحج الذي حجه لم يصح، وهكذا. فلا بد ان يثبت لها حكم الاسلام بمجرد قول لا اله الا الله. فاذا قال لا اله الا الله وجبت عليه الصلاه اذا دخل وقتها، والصيام اذا دخل وقته، والحج اذا دخل وقته، والزكاه اذا كان له مال وحال عليه الحول، فانه يجب عليه الزكاه الا ما لا يشترط فيه الحول كالحصان وغيره يؤتي حقه يوم حصانه أو كان من زكاة الرسالة أو غيره. فالهمل الأمر ينبغي استيعابه، ينبغي استيعابه حتى لا نجني على الأمة ونكفر عموم الأمة ويصبح يعني عدد المسلمين في الأمة على الأصابع، على الأصابع. وللأسف من يصيرون فيها على هذا المنهج، من يصيرون على هذا المنهج يكفرون حتى أنفسهم، يعني لو لم يجد احد يكفره يكفر نفسه، يعني كانوا موجودين مثلا 7 زنزانة واحده يؤذنون 7 اذانات، كل واحد يؤذن اذان، كل واحد يصلي واحده، وهم كلهم يكفرون المسلمين ومع بعض جماعه التكفير، لكن كل واحد يكفر الاخر ولا يصلي معه، يصلي وحده ولا يصلي الجمعه ولا يعني اشياء تجد الباطل هذا تعرف فيه كفر الشيطان. إذا رأيت هؤلاء عرفت كم للشيطان من كفر الذي يستعبد هؤلاء ويستدلهم من جهة العبادة، ثم يجعلهم يعني مثل هؤلاء كالبهائم لا عقول لهم، ليس لهم عقول، لا يفقهون ولا يتدبرون ولا شيء، ما يعرفون
الا الحكم على عموم امه الاسلام بالتكفير والعياذ بالله. وهذا ناتج عن امراض نفسيه وتكفر وتضامن في ذلك في قلوب هؤلاء الام. يعني تجد ان معظمهم ممن ليس له قدره علميه وليس عنده معرفه بالعلوم الشرعيه وغير ذلك، وهذا يؤدي الى وقوع مثل هذه الاشياء نتيجه عدم الثقه في دين الله سبحانه وتعالى، يضربون النصوص بعضها ببعض. كان جاء رجل فيهم واحد يعني كان قائد مجموعه يعني كان كبير فيهم، فلما دخل عليهم قال جاء وقت الصلاه ورد أراد أن يصلوا يعني مع بعض، وظن أنهم ممكن يصلون أن هم المسلمين، هم جماعة المسلمين، يعتقدون أن هم جماعة المسلمين، ومع ذلك كل الناس كفار، خمس أفراد دول هم المسلمين في العالم كله، بقية العالم كله كفار، فهم لما أذنوا وجدوا يريد أن يصلي، فقدموا الإمام، فتقدموا فقط واخذ يقرا وهم جلسوا على الفرس. بعد ان صلى مره ذلك قال استغفرونني وستغفرون يعني نوعا ما، فقال يعني كلام عام يعني لان في جبانه كثير الا من تغفر. هو ها فعايز يصلي من ابوا ان يصلي لهم او يصلوا معه. بيحكوا مع بعض الشيخ هم يعني جماعه واحده، لكن الباطل سبحان الله اذا رايت ان الباطل حفظت الله على العالم ممن هو عليه من الجنون ضربا من الجنون والعبث على الحدود. فقال النبي صلى الله في حديث عجلان: فان الله حرم على المال من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. انه مش مجرد الكلمه، الكلمة لها مقتضيات، كما قال حتى التصريح من الله لما قيل له من أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن لكل مفتاح أسماء، فإذا جئت المفتاح ليس له أسماء لا مفتاح لك. ها؟ أنت تأخذ المسمار تدخله قبل الباب ما يفتح، لابد أن تأخذ مفتاح له أسماء عشان يفتح. قبل أن يرافق الإمام الحسن التصريح من الله أن لا إله إلا الله ليست كلمة جوفاء، وإنما كلمة ذات معنى ولها مقتضيات، فينبغي الالتزام بشروط لا إله إلا الله والإتيان بمقتضياتها وعدم الإتيان بما يعارضها أو يضادها. فإذا فعلت ذلك كنت أنت مسلما حقيقيا تستحق أن تدخل النار. يبقى الإنسان إذا قلنا أنه جاء بلا إله إلا الله وسلم من نواقض لا إله إلا الله، وسلم أتى بشروطها وغيرها وسلم من نواقضها، سلم من النار مطلقا. وأما إذا حدث عنده نقص فيها، حدث عنده نقص في دخول الجنة، فقد تلفح النار قبل أن يدخل الجنة، فقد يعذب يعني في النار على ما اقتربت يداه من ذنوب وأثام، ثم يكون مآله إلى الجنة. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المبتغي لابد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا، وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا. يعني إذا قال لا إله إلا الله وأتى بكل الواجبات وترك كل المنهيات فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص. ابتغاء إيه؟ وجه الله. ابتغاء وجه الله يكون فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. يعني التوحيد اللي معاه يمنعه من الخلود في النار، وان عذب قبل ذلك على ما اقتربت يداه من ذنوب واثام. وكذا من زنى او شرب الخمر او سرق ما فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله فهو كاذب في زعمه. يعني لو واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله ده كذاب، لأن هذا لو كان يبتغي وجه الله مطلقا لم يزني ولم يسرق، لم يزني ولم يسرق، وليس معنى ذلك أنه لا يبتغي وجه الله مطلقا، مش معنى كده لا يبتغي وجه الله مطلقا، وإلا صار بذلك كثيرا بالزنا. هذا لا يقول أهل السنة والجماعة، لأنه لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن وليس كافر حين يصبح هو مؤمن، ولأن الإيمان يرتفع عنه كظلة ثم يعود إليه بعد هذه المعصية، لأن هذه المعصية يعني تدل على أن ابتغاء وجه الله فهو كامل، أنه عنده نقص مستوجب للعقوبة إلا أن يشاء ربي شيئا، فقد يعني يتوب الله عز وجل عليه، وقد يغفر الله عز وجل له، وقد يقبل فيه شفاعة الشافعين، وقد يبتليه بمصائب مكثرة، فهناك أشياء قد ترفع عنه هذا البلاء. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن فضلا أن يكون مبتغيا وجه الله. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله، لأن المرجع يقولون لا يجر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني لو قلت لا إله إلا الله تعمل زي ما تدعي وتبقى مسلم ومؤمن وكما، لأن الإيمان عندهم الكلمة ما نطق به اللسان ونطق القلب وإخراج قلبهم، أما الأعمال فليست عندهم من الإيمان، وبالتالي يقول أنه لو قال لا إله إلا الله يفعل ما يشاء والعياذ بالله. وهذا الحديث يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وابتغاءه وجه الله يكون بفعل الطاعات وترك المنهيات. وبه رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار، أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار، لأنه إذا قال لا إله إلا الله واتبه ذلك وجه الله فإنه يحرم على النار إما تحريما مطلقا وإما تحريم الخلود وإما تحريم الخلود، لأن من هذه الأمة لم يدخل الجنة بغير حساب، من هذه الأمة لم يدخل الجنة بغير حساب، ومن هذه الأمة لم يدخل الجنة بغير عذاب وغير عدد، ومن هذه الأمة من يعذب ثم يدخل الجنة، لكن لا يبقى من هذه الأمة أحد في النار، أحد من هذه الأمة يبقى في النار، يعني ممن انتسبت سبب صحيحا إلى الإسلام، أما الإسلام ليس من الأمة، ليس من الأمة، لكن من انتسبت سبب صحيحا، هذه الأمة لا يبقى في النار، وإن عذب قبل ذلك، يبقى هناك ناس يدخلون بغير حساب، هناك ناس يدخلون بغير عذاب، وهناك ناس يعذبون ثم يدخلون الجنة، لكن لا يبقى في الجنة من الموحدين أحد. في النار لا يبقى منهم أحد من الموحدين، بل التوحيد بيحكم كل حجاب أو ستر يمنعك من الجنة. يكسر كل الحواجز التوحيد حتى تدخل الجنة. لكن قد تعذب قبل ذلك على ما اقترفت بذلك من ذنوب وآثام، والعذاب قد تطول أيامه، قد تقصر أيامه، قد يهيج النار، فالنار ليست درجة واحدة، لها دركات، النار دركات، وكذلك ليست أيامها واحدة، يعني عدد مدة العذاب ليست واحدة، فنحن قلت إنه يكفي الإنسان أن نقول له يعذب ساعة واحدة، ساعة واحدة. ما يصير الإنسان العذاب مجرد ساعة واحدة، يعني الناس لما ينظروا لواحد جلدوه ولا واحد يعني كهربوه مثلا ناس تشعروا عذابها بل في النار يعني ينتهي ما لا علم بعد ما لا علم بعد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك عذاب ومكان لم تسمعوا منه وما سمعتم منه قليلا ما جاء ورد في القرآن والسنة قليلا بالنسبة لما في النار من العذاب والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يديرنا وإياكم منه. ففيه رد على المعتزلة على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر، لأن الخوارج والمعتزلة من الفرق الوحيدية لتفرق ايضا المسلمين بالاستبداد. المرتبه الكبيره عندهم كافر، اي كان يرتكب كبيره يكون بذلك كافرا عند الخوارج ويسموه كافر، انه ليست ثمه منزله اخرى بين الكفر والايمان، فاما ان يكون مسلما واما ان يكون كافرا عند الخوارج. واما المعتزله فقسموا الناس الى ثلاث اصناف، مسلم وكافر ومنزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لا يحكمون له بالإسلام ولا يحكمون له بالكفر، ما يحكمون يسموه منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لكن في الآخرة يحكمون له بالخلود في النار، ويقولون من دخل النار لا يخرج منها، بدل الأول يقول لك هذا يدخل النار ولا لا يدخل؟ يدخل النار، يعني الثاني الثالث شارب الخمر كان يدخل النار ولا يدخل النار؟ أي ربنا توعده النار، ويقولوا لي يدخل النار ما تدخلش النار. وما هم بخارجين من النار، هذه الأحوال الكفار. وما هم بخارجين من النار دي وردت الكفار ورد عليهم حديث الشفاعة وغير من الأحاديث أن الله يخرج من النار ناس لم يعملوا خير القهر. يقولوا أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن خرجوا دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. أيضا المسلمون يوم القيامة يقولون يا ربنا يعني إن في هذه النار إخوان لنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا، فيقول بعد ذلك أخرجوا من تعرفون، أخرجوا كل من تعرفون، فيخرجون يخرجون كل من يصلي ويصوم، فيقول يا ربنا قد اخرجنا من امرتنا، فيقول اخرجوا من في قلبي مثقال حبة من قبل الايمان، اخرجوا من في قلبي مثقال جبل من الايمان، حتى اذا قالوا قد اخرجنا فان الله سبحانه وتعالى يخرج ناس لن يعملوا خيرا قط، يعني في اللي عمل ذره من ايمان يخرج، مثقال حبة يخرج، ها من كان يصلي وكان يصوم وعليه ذنوب ودخل النار يخرج، واناس لم يعملوا خيرا قط من هذه الامه معهم لا اله الا الله يخرجون من النار، يخرجون من النار. ان الله عز وجل ياتي برجل يوم القيامه له 99 سجلا، كل سجل مد البصر مليء بالذنوب والاثام والعياذ بالله، فتوضع هذه السجلات في كفه، ثم يقال ما ظلمك عندنا بشرك؟ فيقول لا، يقول هل ظلمك كتبتي حافظون بشيء؟ فيقول لا، فيقول نون له لكن قد بقي لك عندنا بطاقه. ها بطاقه هذه مكتوب عليها لا اله الا الله، فيقول وما هذه البطاقه في هذه السجلات؟ فتوضع لا اله الا الله في كفه والسجلات في كفه، فتطيش لا اله الا الله في السجلات. هذا يدل على أن التوحيد يكفر الذنوب الأساس. يقول الإنسان يعني هل تشرح أصولك في أي مسجد؟ وإن لم يكن فمتى سوف تفعل؟ يعني نحن نشرح أصول الفقه مع الفقه. أن أصول الفقه عبارة عن مجموعة من القواعد العامة إذا فهمت كان يسمح أحق الأصول الفقه. أرسل عليه دراسة بعد ذلك من دراسة منفضلة عن الفقه. يقول ما رأيكم في من يقول إن هناك ردة تستوجب القدر وردة أخرى يطرق صاحبها، فمن ارتد وأذى المسلمين وقتلهم فيجب قتله، وأما من ارتد ولم يفعل أي شيء من هذا لا يقتل. يعني هذا الكلام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، لكن الذي يقتله الحاكم ليس أفراد الناس، إنما الذي يفعل ذلك الحاكم، حتى لا تصبح هناك يعني همزية وسحر وغير ذلك، يعني كل واحد يعني يقتل واحد يقول له ارتد، أنا ارتد قتلت، فيصبح هناك اعتداء على النفس والعرض والمال وغير ذلك، فالذي يقيم الحد هو الحاكم. أما الردة فإذا ارتد الإنسان قتل أو لم يقتل فإنه يقتل، كذلك هناك احد الشيوخ قال ان النصارى يقعون تحت المشيئه، ان شاء الله عز وجل ان يدخلهم الجنه ادخلهم، اراد ان يدخلهم النار ادخلهم، يعني ان شاء ان يدخلهم الجنه ادخل الاسلام، ان شاء الله عز وجل ان يدخل النصارى الجنه ادخل الاسلام، لكن ان يدخلوا وهم على هذه المله المحرفه هذا حتى يلج الجمل في سبب الخيار، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سبب الخيار. إذا كان هناك رجل مصراني عند مخاصمته أهله يقول لهم إني مسلم ويقول الشهادتين، قد يصل الأمر إلى أن يمشي في الشارع ويقولها بصوت عال، وأحيانا عند ركوب أحد المسلمين معه سيرفض أنه يفتح مسجل السيارة على شريط القرآن، والعكس إن ركب معه غير مسلم ولكنه يفعل بعد ذلك أفعال مصرفة لهذا يجب قتله لأنه بذلك مرتد. نعم يصبح مرتد، لكن الذي يقتله هو الحج وليس لإقرار الناس به. لو أن إنسان لا يقني أو خان سر وبعد ذلك حكيت لشخص آخر ما حدث وقلت أن هذا الإنسان خائن وأنا قلت له هذا، هل بذلك يكون قد اقتربته؟ نعم، لأنه إذا كان إنسان يعني حتى لو فعل مثل هذه الأشياء لا يذكر هذا إلا في ظروف معينة، حتى لا تكون غيبة ينبغي وجود شروط معينة. أولا إذا كان يكلم القاضي، يعني إذا كان إنسان ظلمك فأنت يجوز لك أن تشتكي للقاضي، تقول أن فلان هذا ظلمك وأخذ حقي وفعل به كذا وكذا وسبتني وكرهني وكذا، تشتكي للقاضي أو تشتكي للعالم الذي يستطيع أن يأتي لك بحقك منه، أو تشتكي مثلا لكبير في الأسرة يستطيع أن يجبره على رد الحقوق. فهذا الأمر إذا كان أنت تشتكي لمن يأتي لك بحقك لا تكون غيبة، حينئذ في هذه الحالة لا تكون غيبة، لأن امرأة أبي سفيان أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلي من ماله وولدك أو كلي وولدك من ماله بالمعروف، فهي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها، فهذه غيبة لكن غيبة جائزة، لا تشتكي للقاضي، القاضي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي لها بحقها. وقد يكون أيضا هذا في مقام النصح، إنسان ينصحك أنت تعرف فلان هذا فيريد أن يشاركه أو يتزوج ابنته أو غير ذلك، أو قال هو يريد أن يزوجه ابنته وأنت تعرفه، فعند ذلك تقول في مما تعرفه، هذه غيبة، هذه نصيحة، هذه في هذا الوقت نصيحة، لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية وأبا الجهل تقدما لي خطبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا هذا، وأما أبا الجهل فلا يضع عرقه عن عاتقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا يرفع ولا لا يرفع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا الجهل لا يضع عرقه عن عاتقه إما لكثرة السفر والترحال وده ممكن يضر الزوجة أو أنه يضربها بالعصا أو أنه يكون مقصود أنه لا يضع العصا يضرب الزوجة، فلا يصح له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذاته وقال وأن معاوية تصعلوك لا مال لك، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه ليست غيبة، هذه ليست غيبة. فأيضا إذا كان هذا الرجل فاسق فاجر منتشر في الحدود وان كتم ذلك على المسلمين يؤدي لوقوع ضرر بهم، رجل مصاب وانا وجدته يتحدث مع واحد علشان يفعل من ياخذ فلوس يشغلها وكذا، ها ويفرش له الارض ويعني يكلمه يعني، وانا اعرف انه لص وانه سياسه المال، انا اخبره يقول له هذا فعل كذا وكذا واكل مال فلان ومال فلان ومال فلان، احذره لان هذا منتشر حدود وهذا منتشر السرقه، ويكون في دفاع عن المسلمين في مثل هذه الحالات لا يكون هذا من الغيبة، لا يكون هذا من الغيبة. أما في غير ذلك إن أنت تمشي بالناس تقول فلان فعل فيه كذا وفعل كذا، لا طائل تحته، لا طائل تحته. فينبغي أن الإنسان يعني إذا كان يعني في هناك مصلحة من نشر هذا، وإلا فلا يتكلم مثل هذا الكلام. يقول صلاة العشاء والمغرب والفجر هل تقرأ الفاتحة مع الإمام أم نستمع؟ يعني بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة إذا كانت الصلاة الجهرية ينبغي على المأموم أن يقرأ، فإن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمقترن، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها. فلو كان الإمام يسكت بعد الفاتحة قرأ في سكتة الإمام، وإن كان لا يسكت فإنه يقرأ مع قراءة الإمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قرأ بسورة الفاتحة معه في الصلاة الجهرية، قال لا إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأ مع قراءتي إلا بأم الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر عن القراءة مع قراءة الإمام إلا إذا كان يقرأ بغير أم الكتاب. أما إذا كان يقرأ بأم الكتاب فهو الواجب، قدر الواجب في الصلاة. وأما قولهم قول الله سبحانه وتعالى إذا قرئ القرآن فاتبعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فهذا الانشغال بالقراءة انشغال بواجب يعني أوكد من الاستماع، لأن الاستماع واجب وقراءة الفاتحة واجب أوكد منه، والأهم مقدم على المهم إذا تعارضه. هذا أفعل عندما يقوم الإمام بالخامسة لا تقوم معه، إذا قام إلى الخامسة تعرف أن الخامسة لا تقوم معه. هذا أفعل عندما يسلم بعد الثالثة لا تسلم معه، سبح حتى يرجع إلى الصلاة، أو إذا لم يرجع تقوم لصلاة الخمس تقوم تتم الصلاة. ما حكم دورة الأمم الأفريقية في اللعبة للكأس، وهل هو قمار أم هل هذا حلال، وما حكم شهادة كرة القدم؟ كل ما يحدث في هذه اللعبة من العبث، شيء من العبث والله والهدوء وشراء اللاعبين وغير ذلك ودفع الملايين ورصد المليارات لخدمة هذه اللعبة، هذا كله من العبث والهدوء، شيء ليس من الدين في شيء. أما مشاهدة اللعبة نفسها فهذا ما نستطيع تحريره، إذا كان يلتزمون بتوفير العورة من السرة إلى الركبة فما نستطيع تحريم مثل هذا النظر إلى مثل هذا الشيء. لكن المشكلة في اللعبة نفسها، الفلوس التي ترصد، الأموال التي ترصد لها، والملاعب الضخمة التي تنشأ، والمليارات التي تنفق، وإشراء اللاعب مثلا يصل إلى ملايين كثيرة جدا، ضرب من الجنون، هذا ضرب من الجنون، ماذا يفعل هذا؟ لو كان حتى يصنع الذرة ما يشترونه بخمسين مليون ومئة مليون وغير ذلك، حتى لو كان عامل ذرة ما يشفع فيه مثل هذا المبلغ. يعني يدل على السفه، يعني هذه السفاهة، يدل على أن القوم وصلوا إلى حد من السفاهة أن يضيعوا أموال الأمة في مكان. يعني نحن ننفق على دورة مثلا ب 100 مليون جنيه، وبعدين ما نقدرش نروح لمستشفى السرطان نتصور هذا يدفع 5 جنيهات وهذا 10 جنيهات وهذا 100 جنيه وطوابع ومليون جنيه وستات، وفي وقت ننفق مثلا على دورة رياضية 100 مليون و 200 مليون وغير ذلك، الضرب من الجنون والسفه. لك مفترض انه بدل ان ننفق على مثل هذه الدورات ننشئ مستشفى السرطان والفشل الكلوي والكبدي وغير ذلك، تنفق الاموال على علاج المسلمين، هذا هو الاولى. لما يريد يلعب كره الشوارع والطرقات والصحراء والحدائق وغيرها كلاعب كان يراد منها الرياضه، ما تحتاج الى مثل هذا الانفاق. ما حكم من يعمل لاعب كره قدم، هل اجره حلال؟ هذا ليس عمل، يعني هذا الحمد لله صعب ينبغي ان هو يتورع عن مثل هذه الاشياء. ما حكم العاب الكمبيوتر التي الكمبيوتر هل هي حلال؟ ما اعرف طبيعه اللعب، لكن لو كان مثلا العاب مثل الشطرنج والكوتشينا وغيرها لا، اما اذا كان العاب مثل سباق السيارات بدون ان يلعبها الفرد او فردين او غير ذلك في البيت او هذا لا باس به، السيارات او قطع الطائرات او صيد الحمام او غير ذلك مثل هذه الاشياء، فاذا كانت العاب على مثل هذه الشكله فلا باس بها. اما اذا كانت مثل العاب الشطرنج والكوتشينا وغيرها فلا يلعب مثل هذه الالعاب. هل إذا قمنا باللعب هل نحاسب على هذا الوقت الذي ضاع؟ ليست كل الألعاب فيها تضيع للوقت، لأن هناك ألعاب ما فيه تنمية للذكاء الطفل، إنما هي يعني تنمية لقدرات المعلومات العامة، مش كثير في ألعاب تعتمد على المعلومات العامة، كل ما ينجح يديله معلومة أو كل ما ينجح يديله معلومة هي أن نصل إلى الخروج من المعدل ويفوز بالكأس وغير ذلك، تكون معلومات كلها شرعية. ما حكم الكرتون لكبار الأطفال وهل يجوز مشاهدته حتى لو كان الكرتون يتكلم عن أحكام القرآن؟ يعني إذا كان الكرتون فيه بعض الأشياء هي ممكن توصل معلومة للطفل أو للكبير أو للصغير فلا بأس بذلك. هناك أشياء أيضا يعني ممكن توصل بعض المعلومات للأطفال عن طريق كتابة القصص، قصص والسير وغير ذلك، والأشياء التي وقعت حقيقة بغير كذب ولا تنويه ولا تأليف ولا غير ذلك، أشياء وقعت مثل الواقعات الحربية التي وقعت وسير الصالحين والأئمة وغير ذلك، وفي ذلك على شكل بعض الكرتون او غيره فلا باس بذلك ان كان في مصلحه منه. هل هناك كتب تتكلم عن تحريم الضرائب والجمارك؟ نعم، في كتب كثيره جدا، كتب المعاملات كلها تتحدث عن مثل هذه النقوص، تتحدث عنه منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النقص وظل خلفاء المسلمين لا يعملون بهذه النقوص حتى في وقت متأخر في دولة بني العباس، حدث انه كانت النقوص تخل وكان يعرفون انها حرام، اموال باطله لا يجوز اخذها، حدث في دولة المماليك مثل هذا، وقبلها يعني في دولة بني العباس، ويعني اول من رفع المكوس بعد دولة بني العباس كان نور الدين محمود رحمه الله وطرحه عبد الغني صلاح الدين الايوبي في الدولة الايوبيه. بعد ذلك ثم عادت صور المكوس بعد ذلك في دولة المماليك واستمر الى يومنا هذا. وفي مسائل كثيره جدا من دكتور علي السبس تظل له كتب كثيرة من المعاملات الحديثة، منها كلام على النفوس والضرائب والجمارك والأعمال البنكية وغيرها. الإنسان الكافر هل يقال له بسم الله ما شاء الله على شيء يملكه؟ مخافة أن أحسده باعتبار كنا منهيون عن الحسد عموما. يعني الكافر لا ينهى عن تمني زوال النعمة عنه، أن تزول النعمة عنه ما نتمنى، نحن نتمنى ذلك أن تزول النعمة، هو الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، فهذا في المسلم، يعني نحن لا نتمنى زوال النعمة من المسلمين، لكن نتمنى أن نكون نحن على نعمة، ولا نتمنى زوالها عن المسلمين، لكن نتمنى زوال النعمة عن الكفار، يعني نحن ندعو عليهم بإيه؟ بالفقر وندعو عليهم بالمرض وندعو عليهم بالجوع وندعو عليهم بالجهل، مش هذا تمني زوال نعمتهم؟ ولا ليس تمني زوال النعمة؟ نحن نتمنى زوال نعمة الايه؟ النعمة على الكفار، أما ربنا يبتليهم بكل الأمراض ويبتليهم بكل الأوجاع ويبتليهم بالزلازل والكوارث
يرسل عليهم نارا تحرقهم وماء يغرقهم وامراض الاولياء تنتج منه، وهذا تمني من دوام احد. لكن انا ما اتمنى ذلك للمسلم، اتمنى له الخير، لا احسده انما اغبطه، لا احسد المسلم انما اغبطه، افرح له ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى نعمه كذا، نعمه الصحه والعافيه ونعمه المال ونعمه الولد ونعمه كذا، واتمنى ان يكون لي مثل مال فلان من المال فاعطي اتصدق به عن يميني وعن شمالي وعن بين يدي ومن خلفي، ان يكون لي مثل ما له من الصحه فاقول لله عز وجل قانتا في جوف الليل وكذا، ان يكون عندي ما عنده من سرعه البديهه والحفظ والفطنه والذكاء، ادرس الكتب والفقه والترحيل وكذا. فاتمنى ما عند المسلمين من الخير، لكن كافه نحن نتمنى زوال النعمه عنه. أتمنى أن يدمر الله تدميرا ويلعنهم لعنا كبيرا. هل أكثر من ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نلقي على النصارى بيقول السلام، هل مخصوص السلام عليكم ورحمة الله أم سلام؟ لا، لا يبدأون بالسلام. لا يبدأون بالتحية. لا يبدأون بالتحية. لأن التحية تدل على الإيه؟ والمحبة والود. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحاربوا. ألا أدلكم على شيء إذا تعلمتم تحاببتم أفشوا السلام عليكم. شيء السلام يؤدي إلى إيه؟ إلى المحبة. أن تخش السلام مع الكافر يؤدي إلى الإيه والمحبة عليه. يعني كافر لا نلقي عليه السلام، لا نبدأ السلام. لكن إذا ألقى علينا السلام نرد عليه. نرد عليه إيه؟ نرد عليه السلام، لأن المسلم لا يظلم الناس شيئا، يعني ما يظلم الناس، هذا يعني إذا ألقى السلام صار له حق في أن نرد عليه، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا حياك أحد بتحية حيه بأحسن منها أو ردها عليه كما هي. وهل عند الانتهاء معه من الحديث هل ننصرف ونمشي دون إلقاء سلام؟ وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل عند الدخول عليه. لا، لا يلقى عليهم السلام لا عند الدخول ولا عند الخروج. لا يلقون السلام. تلقي السلام على المسلمين. يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم؟ مين صاحب السؤال؟ سؤال من صاحب لا. يجوز أن يسلم إذا سلم عليك في الصلاة أن ترد السلام، لكن رد السلام الصلاة بالإشارة، كان السلام يرد السلام إذا سلم عليه ويصلي أن يشير بيده صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فرد السلام في الصلاة بالإشارة يشير بيده. يقول ما حكم بيع أدوات المكياج للمتبرجين؟ يعني كل ما يؤدي إلى المعصية فهو معصية، والوسائل لها حكم الغير، الوسائل لها حكم الغير، وكل ما يؤدي إلى المعصية يكون له حكم المعصية، لأنه ما لا يتم ترك الحرام إلا التركين فتركه واجب، وما لا يتم فعل الحرام الا بفعله فعله اثم، ففعله اثم. فاذا كان المبيع المكياج هو تبرج به المراه انه يكون مشارك في هذا الاثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتله وشاهدين. فكل ما من شارك في هذه المعصيه وساهم فيها كان له مثل الاثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الاثم سواء، هما في الاثم سواء، فاكل الربا او موكله هما في الاثم سواء. فكان في كل معصيه، كل من فعل معصيه الراشي والمرتشي هما في الاثم سواء. كذلك المراه اللعنه الله ناموسه والمرتشي ناموسه، الناموسه هي تقوم بالنقص اللي هي بتشتغل زي الكوافير يعني. هذه النامسه وهي تنمص الحاجه، النامسه والمتنمصه، والواشمه والمستوشمه، والواشره
والمستوصلة والواصلة والمستوصلة. يبقى في واحدة بتصنع الإيه والثانية تصنعه لها، والاثنين في الاسم ايه؟ فكل ما يؤدي إلى الاسم إيه؟ كل ما يؤدي إلى الاسم إيه؟ فينبغي عدم المساعدة على المعصية. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع سلاح الفتنة. لو في فتنة وقعت بين المسلمين تقاتلوا لا يجوز بيع السلاح، لما انا بيع المسلم سلاح يضرب به مسلم اخر، سواء بعته لهذا يقتل هذا، بعته لهذا يقتل هذا. فانا ابيع سلاح للمسلمين، ابيع لهذا ولهذا يقتل بعضهم بعضا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، يؤدي الى ليه؟ الى قتل المسلمين، يؤدي الى قتل المسلمين. فهذا من باب ان هو يؤدي الى فعل المحرم. فلو كل المسلمين توقفوا عن بيع سلاح الفتنة لن يجد المتقاتلين أسلحة يتقاتلون بها، وبالتالي تنتهي الفتنة أو تقل الدماء التي تنذر في هذه المحاكم. فكل من يشارك في الحزب يكون حاسما. من استلف لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، من أول من زرع العنب ليكون خمرا إلى من شر ذلك. وكل من زرعها ومن حصرها ومن حملها ومن يعني سقاها ومن شردها ومن جالس شردها، كل هذا ملعون، كل هذا يؤدي الى فعل هذه المعصيه. يقول متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات في الثاني عشر من ربيع الاول في السنه الحديثة عشرة من الهجره النبويه الشريفه عليه الصلاه والسلام. وكانت اعظم مصيبه اصيب بها المسلمون منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وستظل هذه اكبر مصيبه اصيب بها المسلمون الى ان يرث الله الارض من عليهم. ولكل مسلم في مصيبته عزاء بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فلنادي مصيبة يعني أعظم من موته صلى الله عليه وسلم. أي مصيبة تصاب بها انظر إلى موته صلى الله عليه وسلم تكون مصيبتك. يعني حتى أن المرأة لما جاءت يوم واحد فاستقبلوها بموت أبيها، قالوا لها مات أبوك، فقالت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا هو بخير، قالت دعوني أنظر إليه ثم استقبلت بموت أخيها. قال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هو بخير. قال دعوني أنظر إليه ثم استقبلت بموت ابنها. فقال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو بخير. قال دعوني أنظر إليه ثم استقبلت بموت زوجها. فقال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو بخير. قال دعوني أنظر إليه. ولما نظرت إليه قال كل مصيبة دونك جلالة. أي مصيبة بعدك هينة. يعني طالما أنت تعافيها الدنيا كلها تروح. هذا الحب اللي تقل الجبين اللي حب الصادق، الحب اللي له تعبير له أثر في الوجود. كيف أن هذه المرأة عاشت هذه المعاني، يعني هذه ندرة في عالمنا. ما نعيش احنا ولا نذوق هذا ولا نشعر به، لكن هذه المرأة وجدت هذه الحلاوة في قلبها بتنكر الإيمان عندها. وجدت أن كل شيء حين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محال. إن المصيبة العظمى صوروا النبي صلى الله عليه وسلم معنا اليوم، كم من الأمن والأمان نعيش فيه احنا. إن كنا نأمن النبي صلى الله عليه وسلم معنا، ها؟ يعني كم نستشعر كده الأمان والأمن والطمأنينة. يكفي ان انت كل مسألة تعلم لك لها إجابة. الآن من يجيبك على سؤالك ومن يفتيك ومن يعرف الحق من الباطل، فضلا من يميز بين خير الخيرين وشر الشرين. ها؟ لكن لما نستلم موجود الوحي ينزل في مسألة تخفى. أي مسألة ما تخفى، الشرع موجود، الشرع الوحي ينزل ومن صلى يبين. كما قال جابر سمي يستشعر هذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يقول
وفي السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فما بقي أحد صغيرا ولا كبيرا ولا امرأة ولا رجل يستطيع الحج ماشيا أو راكبا إلا جاء. فجعلت أنظر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب أو ماش مد البصر، فمن بين يدي مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وعليه ينزل القرآن، وما خفي علينا من شيء سألناه عنه فبينه لنا رسول الله. شوف حد يقول الطمأنينة والسكينة والإنسان ما عنده مشكلة في الأمور الشرعية، أي مسألة علم له فيها إجابة قولا واحدا، ولا يقول لك فيها خلاف ولا فيها قولين ولا ثلاث أقوال ولا أربعة، وفي مسألة 12 قول و 18 قول و 20 قول في المسألة في مسألة التقريب. أما لو النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا استعبد به، شوف النصر من أين فتنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، شوف الخيرات، شوف البركات، شوف النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون الصحابي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مسلما ولو ساعة ومات على ذلك، يقولون لأن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم له تأثير في القلوب، النظر مع الإسلام لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأثير في القلوب، لم يرتد صحابي واحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ما حدث من الفتن لم يرتد واحد من الصحابة عن الإسلام، يدل على إن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أثر. يقول لك ولو ساعة، لو عشر ساعة واحدة كان له أثر في حياة الناس. بالنسبة للعلماء هي موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي، نظرة فصيلة أخرى أن الوحي انقطع حياة واحدة، سأل الكنس تعليمه والفتن، وصار ناس يلبسون ملابس العلماء يجلسون على الكراسي يقولون الناس بغير علم ويقولون ألف سنتهم بالكتاب يحسبون من الكتاب وما هو من الكتاب. هنا صار الناس لا يعرفون ما هو الباطل وما هو الحق، صار الناس يعادون الحق وينصرون الباطل، يقابلون أهل الحق والصواب وينصرون أهل الباطل. فهذا كله بسبب غياب النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي والسلام. فالأمر هذا يستدعي أن يكون منه على بالك، هذا الأمر منه على بالك، صلى الله عليه وسلم ألا يحرمنا من رؤيته في الأخرة. يأتي مأمومين وراء الإمام فيلحق التشهد الأخير، فيسلم الإمام فيقدم المأمومين.